طابت أوقاتكم. تنتهي بعد شهور قليلة السنة الخامسة من الحرب في اليمن دون أن يلوح في الأفق حل سياسي، وإن كانت جميع الأطراف تتحدث عنه بما في ذلك ما يعرف بقوات التحالف السعودي الإماراتي الذين بدأوا مؤخرا يتحدثون وبقوة عن الحل السياسي. عدا عن ذلك فإن الدول الإقليمية والدول التي تصنع القرار على الساحة الدولية تؤكد على هذا الحل السياسي، ولكن لا تبدو هنالك خطوات جدية على الأرض. للحديث عن الأوضاع في اليمن يسرنا أن نستضيف هنا في استوديوهات RT في موسكو السيد محمد عبد السلام، وأنتم ممثل حكومة الأمر الواقع في صنعاء والناطق باسم حركة أنصار الله. أولا اليوم أجريتم مباحثات مع في وزارة الخارجية الروسية، استقبلكم نائب الوزير وممثل الرئيس في الشرق الأوسط السيد ميخائيل بغدانوف، حول ماذا دار الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم على الاستضافة وحسن الاهتمام. بالتأكيد نحن جئنا هذه المرة الرابعة لنأتي إلى موسكو لمناقشة الوضع في اليمن، خاصة منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015. بالتأكيد موسكو لها دور مهم وتأثير واضح على مستوى سواء المستوى الإقليمي أو المستوى الوضع في اليمن. أجرينا اليوم مباحثات لنناقش المسار السياسي في اليمن، ماذا يفعله المبعوث الأممي، مسار اتفاق السويد. نحن من طرفنا شرحنا لسيد ميخائيل بوغدانوف الوضع السياسي في اليمن، الخطوات التي قدمتها حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، مثل إعادة الانتشار من طرف واحد في موانئ الحديدة، والتي لاقت ترحيبا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها روسيا. كذلك ناقشنا الوضع الإقليمي المتوتر في المنطقة، وما هو الدور الذي ممكن أن تلعبه موسكو باعتبارها مقربة أو مرحب بها من كل الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المنطقة حتى من الدول الخليجية نفسها. وكذلك تم نقاش عن الدور السياسي الذي ممكن تلعبه موسكو كما كانت تلعبه في الماضي من خلال بعثته الدبلوماسية الموجودة في صنعاء، من خلال
وهي لا تزال عاملة في صنعاء.
هي لم تعد عاملة، ولكن بطريقة غير فاعلة. هي توقفت بمراحل في صنعاء وانتقلت إلى الرياض وأصبحت أو في مسقط. المسألة لم تعد هنا هي ذات الأهمية في هذه المرحلة بقدر ما هو الموقف الحقيقي الداعم للسلام في اليمن من قبل موسكو. نحن وجدنا حقيقة تفهما واهتماما ومتابعة حثيثة، لأننا أيضا نعقد الكثير من اللقاءات مع السفير الروسي سواء الذي لدى اليمن المتواجد في الرياض أو حتى السفير الروسي المتواجد في مسقط. وكذلك
يعني هل أفهم من ذلك أن لديكم ممثل في الرياض يلتقي بال...
لا، هو نحن نلتقي أحيانا بالسفير عندما يخرج من الرياض، عندما التقينا في السويد والتقينا يزور أحيانا مسقط، أو أن نلتقي بالسفير الروسي في مسقط. ولذلك هناك اهتمام ومتابعة حثيثة ومستمرة. تعرف نحن نصحح وجهات النظر، نحن نطلع الجميع بما فيها روسيا على ما يجري في الواقع، على الامن والاستقرار الموجود في صنعاء، على المبادرات التي يقدمها المجلس السياسي في صنعاء، اخرها المبادره الاقتصاديه لحل مشكله الرواتب، الدور الترحيب بان يكون هناك دور داعم لهذا الجانب.
سنتحدث عن هذه الجوانب. ذكرتم ما يعرف بلجنه اعاده الانتشار، لكن هنالك شكوى بانكم لا تسمحون لممثل حكومه السيد هادي او الحكومه الشرعيه المعترف بها دوليا بحضور بالوصول الى الميناء ميناء الحديده.
هو اولا نحن يجب ان ننفذ قبل ان يكون هناك حديث عن الرقابه. الاختلاف الذي حاصل الان في لجنه اعاده الانتشار انه تخيل منذ اتفاق السويد حتى الان من هو الذي نفذ اي خطوه؟ نحن نفذنا خطوه من طرف واحد، مع ان اتفاق السويد ينص على ان يكون هناك تنفيذ من الطرفين. نحن نفذنا اعاده انتشار في الموانئ بشهاده الامم المتحده انتشارا نظيفا وعمليا لا يتواجد فيه الا قوات خفر السواحل. طيب الطرف الاخر هو لم يتوقف عند هذه النقطة. اتهم المبعوث الأممي بعدم الحياد وشن حملة كبيرة جدا على المبعوث الأممي في محاولة للتنصل. عطل المبعوث الأمم المتحدة وعمل لجنة إعادة الانتشار لشهرين تقريبا إلى 3 أشهر. الإشكالية هي أن الطرف الآخر لا يريد التنفيذ العملي والجاد، لأنه يعتقد
أنه إذا نفذ اتفاق السويد سنذهب إلى الاستحقاق السياسي، سنذهب إلى الحل السياسي الشامل. هو لا يريد الحل السياسي الشامل، يتعلق الآن بشماعة تنفيذ اتفاق الحديدة. طيب نحن مستعدين للتنفيذ، نفذنا خطوة إعادة الانتشار من طرف واحد، أوقفنا العمليات العسكرية بالرغم أنه الطرف الآخر لم يتوقف بشكل عملي وجاد، ما زالت مدينة الدريهمي محاصرة حتى الآن، مع أنه من الواقع العمل الإنساني، الاتفاق في الحديدة هو إنسانيا من أجل تشغيل الميناء ومن أجل إيصال المساعدات. إذا كانت مدينة الدريهمي التي لا تبعد عن الميناء إلا كيلوهات ما زالت محاصرة لا تصلها المساعدات، هنا مشكلة في التنفيذ. بعد التنفيذ يأتي دور الرقابة. نحن نرحب بلجنة إعادة الانتشار المشكلة من كل الأطراف أن تأتي لتشرف وتتأكد من كل الخطوات، لكن من هي القوات التي تكون موجودة على الأرض؟ هي القوات المحلية الموجودة في تلك المنطقة.
قلتم أنكم تطرحون حلول حتى مالية واقتصادية، أولا ما هي مصادر تمويل حكومة الأمر الواقع في صنعاء ما دامت الحياة شبه معطلة؟
صحيح، هو الواقع الحقيقي هناك أزمة، نحن لا ننكر ذلك، هناك أزمة في المرتبات منقطعة لأكثر من عامين، وإذا صرفت حكومة الإنقاذ الوطني هي تصرف على نصف راتب كل ما توفر وتجمعت جزء من الإيرادات الموجودة، سواء ما يأتي من الحديدة سواء ما يأتي أيضا من المنافذ الأخرى. الإشكالية نحن في السويد قدمنا مبادرة اقتصادية ووافقت عليها الأمم المتحدة، على ماذا تنص؟ تنص على أن نجمع إيرادات اليمن بشكل كامل من كل الأطراف، وتأتي الأمم المتحدة ليكون لها دورا فنيا لتراقب الأرقام، المبالغ التي تدخل من الحديدة أو تدخل من عدن أو تدخل من أي مكان. ثم اليمن يبيع الآن نفط، هذا ربما لا أحد يعلم هذه المعلومة، اليمن اليوم يبيع نفطا من حضرموت وكذلك غاز من مناطق أخرى. إلى أين تذهب هذه الأموال؟ يقولون أنتم تأخذون الأموال للمجهود الحربي، كنا تفضلوا لنعمل حسابا واحدا في الحديدة تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة، ما وصل إليه من أموال من جمارك وضرائب تذهب إلى استحقاق الراتب. هم رفضوا هذه المبادرة، للأسف هم يعتقدوا أن الحرب الاقتصادية بعد أن فشلوا عسكريا هي جزء من تطويع ومن لي القدرة أو القوة الموجودة في صنعاء.
نعم، يعني هذه الاتهامات لكم بأنكم تأخذوها للمجهود الحربي لأنكم أنتم المشرفون على عملية البيع واستلام الأموال؟
ليست الآن، إذا تحدثنا عن الدخل في اليمن 70% منه يأتي من المناطق الأخرى، نحن في حالة حصار، حتى ميناء الحديدة تدخل سفينة كل شهر أو شهرين، اثنتين سفينتين أو ثلاث، يدخل منها مشتقات نفطية ضرورية أو غاز أو حبوب فقط. المواد الغذائية تدخل من منافذ السعودية عبر الوديعة إلى محافظة مأرب، وكذلك تدخل البقية البضائع من عدن. أين تذهب هذه الأموال التي هي للطرف الآخر؟ دعني إذن أسأل سؤال، أنتم تقولون أنهم نحن لا نصرف راتب أو نحن من نأخذ هذه الأموال، أين هي الأموال الأخرى التي تدخل من المنافذ
يعني
الأخرى؟
أنتم تبيعون النفط؟
لا، ليست نبيع، لا، الذي يبيع النفط هم وليس نحن، هم يبيعوا النفط، هم المسيطرين على تلك المناطق في حضرموت.
نعم.
لماذا لا يصرفوا على الأقل رواتب للمناطق التي يسيطرون عليها هم؟ أيام عمل اللجنة الثورية كنا نحن نصرف.
سيد عبد السلام، هم من هم؟ هنالك السعودية وهنالك دولة الإمارات العربية.
نحن عندما نتحدث عن الطرف الآخر هو المقصود به السعودية والمقصود به الإمارات، ولكن السعودية هي أكثر سيطرة بالنسبة على المنافذ، بالنسبة على الأموال. الآن المبالغ المالية التي يباع بها النفط في حضرموت والغاز في مأرب تذهب إلى البنك الأهلي في السعودية، ولا تذهب إلى أي ريال واحد إلى البنك في عدن، لا يصرفوا رواتب حتى الموظفين في الجنوب، لا يصرفوا. نحن كنا نصرف الرواتب في عموم الجمهورية اليمنية مع وجود الحرب والانقسام، هم اليوم لا يصرفون شيء، الحرب هي عنوان فقط الرواتب، وإلا ميناء الحديدة لا يدخل شيء بالمطلق أو بالشيء الذي يقارن على أنه ممكن أن نعتمد عليه في صرف الرواتب. البلد يعيش حصار، ألا تعلم بأن هناك حصار على اليمن من الطلاب والمرضى والعالقين والتجار؟ لا أحد يستطيع أن يدخل إلى اليمن على الإطلاق، حتى البضائع لا تدخل إلا بتفاصيل ونقاش مع الأمم المتحدة.
ومطار صنعاء مغلق.
مطار صنعاء مغلق ومدمر منذ 26 مارس، وإذا فتح يفتح للطيران الأمم المتحدة وبتصريحات مجحفة وقاسية وإملاءات غير إنسانية من قبل الرياض. وما زال مغلق حتى الآن.
كيف يدبر الناس أمورهم؟
هناك نوع من التكافل الاجتماعي الشعبي، وهناك محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من الإيرادات التي يتحصل عليها الحكومة، سواء من المنافذ البسيطة التي ما زالت متوفرة أو من الضرائب. وهناك أزمة إنسانية واقتصادية خانقة،
مجاعة، يعني توصف بأنها مجاعة،
وهذه تقارير الأمم المتحدة ليست تقاريرنا. انتشرت الكوليرا، انتشرت المجاعة، انتشر الفقر، انتشرت البطالة، انتشرت كل مساوئ أو كل ما يترتب على الوضع الاقتصادي.
حسن،
الحساب بالدرجة
الآن الأولى. يعني كما نلاحظ أن المملكة العربية السعودية قائدة هذا التحالف ودولة الإمارات يتحدثون عن التسوية السلمية، هل تعتقدون بأنهم فعلا جادون في البحث عن هذا الحل السياسي؟ وما هي الأسباب التي دفعت الرياض وأبو ظبي لتصعيد الخطاب السياسي في هذه المرحلة؟
الخطاب السياسي إذا لم يتحول إلى واقع عملي هو يظل خطاب، ولكن إذا ما شئنا أن نوصف بشكل أدق، الإمارات هي أكثر من تتحدث عن الخطاب السياسي أكثر من السعودية، والسعودية تتحدث عن الخطاب السياسي كمرحلة تكتيكية لتجاوز مرحلة يعني محددة، سواء التصعيد الإقليمي الموجود الآن مع إيران أو لأنها فشلت عسكريا في الميدان تبحث عن فرص أخرى. لكن مع ذلك نحن نرحب بالخطاب السياسي من السعودية أو من الإمارات الذي يدعو إلى وقف الحرب عمليا، ونقول لهم جيد تعالوا لنبدأ خطوات إنسانية كتبادل أسرى، إزالة العوائق الاقتصادية، نجمع الإيرادات من الجميع، تعالوا لنعمل تهدئة، تعالوا لنشجع الحل السياسي. بالأمس المبعوث الأممي أعلن أن اليمنيين أو اليمن لا يمكن له الحل السياسي وأننا قريبين من الحل السياسي. نقول جيد، إذا ما الذي يمنع أن ندخل للحل السياسي؟ في السويد كان هناك ورقة تسمى بالحل السياسي الشامل، هم رفضوا الاتفاق عليها، نحن وافقنا عليها بالرغم أن فيها ما يجحف بحقنا، ولكن نحن ندرك أن الحل السياسي في اليمن هو ما سيجمع كل اليمنيين، هو ما سيحقق الأمن والاستقرار لدول الجوار، وهو ما سيعطي الجميع، هو ما سيجنب اليمن أن تتأثر بأي تصعيد إقليمي موجود.
في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، أنتم كيف تطورون صناعة السلاح يعني اللي أصبح يؤذي المملكة العربية السعودية، الطائرات المسيرة؟ وهذا طبعا يعزز القناعة لدى التحالف ولدى أصدقاء المملكة العربية السعودية بأن فعلا إيران هي الفاعل الرئيس في تطوير القدرة الدفاعية والعسكرية لحكومة أنصار الله.
ألا تعلم أنه منذ بدء الحرب هم يقولون هذا الكلام قبل أن تأتي الطيران المسير؟ ولكن لنفترض جدلا في هذا الجانب، الطيران المسير ليس بالقدرة أو بالتكاليف المجحفة، يعني ممكن أن تكلف بضعة دولارات آلاف من الدولارات وأن تكون لها هذا الأثر. الذي لم تتوقعه الباتريوت السعودية الأمريكية أنها عملت إمكانات باهظة جدا على أساس مواجهة حرب دولية. جاء هذا الطيران المسير ارتفاعه محدود، إمكاناته بسيطة، وأدواته التشغيلية أصبحت سهلة ومتوفرة في أي مكان آخر. هي لا نستطيع أن نتحدث أن مسألة الطيران المسير هي إمكانات بقدر ما هي خبرات. نحن لا يمنع أن نستفيد من أي خبرات موجودة في المنطقة، وإذا كانت إيران ستقدم هذه الخبرات نحن نرحب بها ونشكرها على ذلك. لكن هذا الطيران هو صناعة يمنية وهو بعقول يمنية وأصبح يطور، ولم تكن هذه الخدمة موجودة أو متوفرة منذ بداية الحرب ومن بعد السنة الأولى. كيف توفرت؟ حصل هناك إرادة لدى القيادة السياسية الممثلة في القيادة الوطنية الجامعة أننا لا يمكن أن نخرج من هذا العدوان إلا بالرد، وهذا أصبح شيئا عمليا فرضه علينا استحقاق الحرب. يعني الإمكانات ليست بإمكانات باهظة، ليست
يعني هذا الرد. هل تعتقد هو الذي دفع دولة الإمارات العربية المتحدة لسحب قواتها أو هكذا يشاع؟ وأيضا تتحدث عن الحل السياسي لأن الطيران المسير رخيص التكاليف
وفعل التأثير،
قد يصل إلى دولة الإمارات وهي دولة قائمة على أساس يعني الرفاه وعلى أساس البنوك يعني بلد قائم على التبادلات المالية.
هو نعم أحد الأسباب الرئيسية التي تكون دفعت الإمارات إلى الحديث عن الانسحاب، مع أنه لم يحصل انسحابا حقيقيا بالشكل العملي، ولكن نحن نشجع هذه الخطوة ونشجع الإمارات عليها. لكن بلا شك أن عملية الرد بالنسبة للقراءة الإماراتية كانت واضحة ومعلومة، لأن الرد مثل ما ذكرت الإمارات مدينة صغيرة، مدن صغيرة تعتمد في اقتصادها على التجارة وعلى العلاقات الدولية، فإذا أصبحت مطاراتها مهددة أصبحت الوضع الاقتصادي
يعني محزوز. هل كان في نيتكم ضرب هذه الأهداف، ضرب المدن الإماراتية؟
لم يكن في هدفنا أن نضرب أي مدينة، ولكن نحن عندما جاءت الحرب اضطرينا أن نقصف هذه المطارات كواجب طبيعي للرد. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا استحقاق إنساني وأخلاقي وقانوني وبشري. ثم نحن نشجع الإمارات على الانسحاب من اليمن لأي الأسباب كانت، سواء لأسبابها الخاصة، لأسبابها الإقليمية، الاقتصادية. انسحابها في مصلحة لها وفي مصلحة أيضا لليمن، وانسحاب السعودية وبقية الأطراف، ويجب أن ينسحبوا أيضا.
حسن، يعني سمعت من المرحوم الرئيس علي عبد الله صالح قبل أن تقتلوه، وسنتحدث عن هذه الجزئية، أن خبراء ومستشارين عراقيين ساعدوا في تعزيز الصناعة العسكرية في اليمن، وقد طالبت حكومة بغداد بعد الاحتلال بتسليمهم إليها. أولا، هل هذه المعلومة صحيحة؟ وما هو مصير هؤلاء الخبراء؟
أنا لا يوجد لدي أي معلومات عن هذا الجانب، ولكن الذي أستطيع أن أؤكد أن اليمن كجيش كان يمتلك قدرات عسكرية جيدة ويمتلك قدرات صاروخية، ولكن كان عليه قرار من تفريضه السعودية بألا يتم تطوير أي سلاح. عندما اشترى اليمن الصواريخ السكود وتوشكا كانت مقلقة بالنسبة للسعودية بشكل كبير، لكن حسب معطياتنا ومعلوماتنا أن اليمن كانت له علاقة إيجابية مع العراق، ونحن نتمنى أن تستمر هذه العلاقات الإيجابية، لأن العراق هو شعب شقيق وعريق وتاريخي، وتربطه باليمن علاقة تاريخية وحضارية كبيرة جدا، ولهذا لا يمنع أبدا أن نواصل نحن من هذا الانفتاح الموجود بعيدا عن الوضعيات السياسية المتقلبة.
يعني لو كان هنالك ضباط أو مستشارين عسكريين يحسبون أو كما يصفهم النظام القائم في بغداد أزلام صدام حسين، هل تسلمونهم إلى السلطات العراقية؟
نحن نعتقد أن القانون اليمني هو كفيل بأن يحمي كل الأطراف بما فيها، إذا كان هناك لاجئين في اليمن فمن حقهم أن يكونوا تحت الحماية. نحن الذين نتحدث عنه فيما له علاقة بالخبرات العسكرية أو بالتصنيع أو بالقدرات، الشعب اليمني هو شعب مكافح وشعب قوي وجلد ويتحمل المتاعب، لا أدل على ذلك أنه استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه في مواجهة 17 دولة في مقدمتهم أمريكا وبريطانيا، واستطاع أن يصل إلى صناعة مثل هذه الأسلحة، وأصبحنا نشاهد معارض تفتح ومصانع نشاهدها تصنع بطريقة صحيحة وعملية ومهنية. أن يكون هناك تجارب من الماضي هذا شيء جيد، ولا نعتبره إشكالية على الإطلاق.
حسن، بالعودة إلى المرحوم علي عبد الله صالح الرئيس اليمني، لماذا لا تسلمون الجثمان لأهله؟ لا،
غير صحيح. أولا، أن مسألة الجثمان وما جثمان علي عبد الله صالح دفن بوجود أولاده في مقبرة معروفة ومشهورة. ثم هذه الفتنة التي حصلت في ديسمبر نحن لم نكن نريدها أن تحصل، والسيد عبد الملك طلع في الإعلام وفي قناة المسيرة ونقلت كل القنوات وهو يناشد علي عبد الله صالح بالأخ وبالرئيس وبالزعيم أن تنبه، هناك مؤامرة ومخطط من أجل أن تواجه القوى الوطنية وتنفجر حرفة تنقسم صنعاء وينقسم اليمن فيدخل التحالف ليستلم اليمن على طبق من ذهب. للأسف حصل ما حصل، لم يكن لدينا إرادة ولا رغبة في ذلك، ولكن هو قاتل فقتل في كل الأحوال بعيدا عن كل الملابسات، قتل بهذا الشكل، قام بتلك الثورة ما سماها بالنهضة وما سماها بالاندفاع الكبيرة جدا وأعلن ذلك،
تصحيح الخطأ.
نعم، وقال تصحيح، بل دعا إلى وقف الحرب في الجبهات الأخرى ودعا إلى انتفاضة داخلية، وقال في شارع شارع وفي كل حارة وفي كل بيت، وهذا كان مؤلم. ألا تعلم أن في صنعاء ما يزيد على 4 إلى 5 ملايين نازح من أبناء اليمن أن تشعل حربا في هذه المدينة كارثة بحق كل اليمنيين؟ ألا يكفي بعض المحافظات التي تحت
ما هي الدوافع التي كانت وراء؟
للأسف نحن نعتقد أن الدوافع أن هناك مخططا، لا نستبعد أن يكون حسابات مغلوطة بفريق كان حول هذا الرجل أساء التقديرات وأساء أو قرأ الوضع بأنه خلاص أصبحت الآن الجبهة ضعيفة وأنا في لحظة من اللحظات سأنقض عليها فأخذ السابق واللاحق. ربما كان لدي هذه الأزمة من الحنين إلى السلطة السابقة أيا تكون الاعتبارات، نحن ما كنا نريد أن يحصل ما حصل، واليوم تجاوزنا هذه المرحلة ولدينا علاقات إيجابية جدا مع المؤتمر الشعبي العام، مع أولاد علي عبد الله صالح، ونحن اليمنيين بطبعهم ليسوا ثاريين، نحن حصلت علينا حروب وقتل آباؤنا وقادتنا وأخواننا ولم نكن نتحرك من أجل.
يعني أنتم تؤكدون بأن جثة المرحوم علي عبد الله
نعم دفنت
بعلم ذويه وفي
نعم
مكان معلوم.
نعم، ولم تعد هي ذات إشكالية، لكن هناك جناح من الأخوان المسلمين يحاول أن يستفز بعض الأخوة في حزب المؤتمر على أنه أنتم اذهبوا لتبحثوا عن هذا الرجل أو ما شابه ذلك. ليست هذه الإشكالية، إشكالية اليمن عندما أو إشكالية علي عبد الله صالح في تلك المرحلة، القراءة الخاطئة، عدم التعامل بمصداقية مع التحالف الذي تم مع صالح الصماد آنذاك، الرئيس صالح الصماد رحمة الله عليه، وكذلك التواصل الذي كان موجود به معه مباشر مع السيد عبد الملك، وكان هناك مصداقية وتعاطي، ونحن كنا داخل حركة أنصار الله نتعامل بكل جدية وإيجابية لإنجاح هذا التحالف المتمثل في المجلس السياسي الأعلى، لأننا ندرك أن اليمن يواجه تهديد أكبر، ونحن ندرك أن هناك من لا يريد لا خير لعلي عبد الله صالح ولا المؤتمر الشعبي العام ولا لأنصار الله ولا يعني للحركات السياسية ولا الإصلاح ولا غير ذلك.
أيضا فيما يتعلق بمقتل الرئيس، هو قيل أنه استسلم ولكن دخلوا عليه وقتلوا. يعني هو لم يقتل وهو يقاتل، هو قاتل ربما في البداية، لكن حين قتل قتل كاغتيال، ولذلك تشكلت لجنة أممية للتحقيق في الموضوع.
هذا غير صحيح بالمطلق، وهو قتل وهو خارج أو هارب من صنعاء إلى مدينة إلى قرية أخرى في سنحان، وقتل بطريقة عفوية عندما حصلت نقاط لاستهداف أي أحد من تلك المرحلة في تلك الوضع. نحن لا نتحدث عن ذلك الماضي بأي تخوف. قاتل هذا الرجل وأعلن قتاله علينا فقتل واستحق ما استحق، وهذا شيء طبيعي. لو يتحرك أخي ليقاتلنا ويدعي أنه يقف إلى جانب التحالف ويقاتلنا تحت أي عنوان نحن سنقاتله، وإذا وقف معي أي شخص من أي مكان ليساندني في هذه القضية من أبناء اليمن فهو لا يمثل لي أي خطورة. قام بتلك العملية، وكان ماذا كانت النتيجة؟ هو دخل في حرب كانت نهايتها أن يباد أحد الطرفين، أن نستنزف في حرب كونية بحرب مدمرة. ولذلك دخل في هذا الموضوع، هذه قراءته، أعلن عنها. نحن نتحدث عن تحليل، طلع في التلفزيون وأعلن انتفاضة، وقال بل زاد في خطابة على ما تقوله أمريكا والسعودية. إذا كانوا يقولوا أنصار الله وهؤلاء هم شركاء للعمل السياسي في المستقبل، أما هذا فقالهم إرهابيين ويجب قتلهم وإبادتهم.
يعني ماذا تقولون حول الانتقادات التي توجه لحركة أنصار الله، أن أغلب المسؤولين فيها والمسؤولين الحكوميين الآن في حكومة الأمر الواقع هم أقارب السيد عبد الملك الحوثي؟
غير صحيح. هو هناك
وكأنها حكومة يعني ملكية، يعني حالكم حال المملكة العربية السعودية.
أنا لا ننكر أنها قد تحصل أخطاء في التعاطي الإعلامي سواء الرسمي أو حتى الشعبي في توصيف وحقيقة ما يجري هناك. كما ذكرت لك قبل الحلقة، هناك كلمة الحوثي قد تكون نسبة لمدينة حوث، ومدينة حوث هي في محافظة عمران، وهي مدينة كبيرة جدا، فقد ينسب الشخص إليها للمدينة وقد ينسب الحوثي للنسب
للعشيرة.
وهي ليست قبيلة. أنا أؤكد لك أن حركة أنصار الله هي حركة شعبية يمنية اجتماعية تنطلق من بعد إسلامي وبعد قرآني كما نؤمن نحن،
وليست مذهبية.
ليست مذهبية ولا
ولا يوجد قسم مذهبي.
لا يوجد قسم مذهبي. أنا أؤكد لك وأنا عليم بما أقول، على الأقل داخل هذه الحركة لا انتماء يأتي بالنسبة لمذهبيا ولا مناطقيا. المتواجدون في أنصار الله هم من كل أطراف اليمن. ألا تعلم بأن من يقفون معنا اليوم وهم في مقابر الشهداء هم من السلفيين ومن الشوافع ومن الصوفيين ومن الجنوبيين ومن المناطق الوسطى؟ ألا ترى بأن هناك شهداء من كل الأطراف من كل الأحزاب؟ المواجهة العدوان ليست أنصار الله، ليس أنصار الله لوحده. الذي يواجه العدوان هو الشعب اليمني، ليس أنصار الله لوحده. الشعب اليمني فيه السلفي، فيه الجنوبي، فيها التهامي، فيها الصعدي، فيها الصنعاني، فيها تعز، فيها إب، فيها ريمة، فيها حجة، فيها الجوف، فيها مأرب، فيها كل محافظات اليمن. اليوم يعني ألا تعلم أن اليمن كطبيعته قبلين، ولا أتمنى أن نقرأ التاريخ
حسن.
اليمن حساس
يعني
جدا من أي تواجد.
لدي قام بأسماء الحوثيين الذين يشغلون مناصب رفيعة. إذن هو ليس كل حوثي المقصود به هو من أقارب السيد عبد الملك الحوثي. هو نسبة إلى المدينة.
للمنطقة. وقد يكون نسبة للأسرة. لا نكر ذلك.
وحضرتكم
لا، أنا لست من بيت الحوثي. أنا من أبناء محافظة صعدة، مواطن يمني، أمارس دوري السياسي والإعلامي والشعبي والجهادي والنضالي في مواجهة العدوان دون أي اعتبار لانتماء مناطقي. هذا نقطة مثل ما ذكرت، نقطة مغلوطة تثار علينا بشكل غير صحيح، وهي تحتاج توضيح، وأنا أوضح وأؤكد هذا. والدليل على ذلك أن هناك من جميع الأطراف من يقفون مواجهة العدوان، حتى عندما يصلون إلى الله سبحانه وتعالى، منهم من يصلي مسربلا، ومنهم من يصلي ضاما، ومنهم من هو بشكل محدد محسوب على فئة، ومنهم محسوب على فئة أخرى. ولذلك نجحنا. لو كانت المسألة عرقية أو عائلية كما ذكرت، فكم قد تكون نسبة عائلة بيت الحوثي؟ قد لا يتجاوز 200 شخص كنسبة ممن نعرفهم نحن. أنا لا أعرف، لا أعتقد أنهم أكثر من 200 إلى 300 شخص. هل هؤلاء من يحكمون اليمن العريق التاريخي الكبير؟ لا، هناك الكثير من الشخصيات. إذا قدمت لي قائمة فيها 5 أسماء سأقدم لك 1000 اسم من القبائل اليمنية الأخرى. ولذلك هناك تركيز حسنة. فقط في هذا الجانب.
شكرا جزيلا. في الدقيقة الأخيرة، هل أنتم لا تزالون تهددون بضرب أهداف اقتصادية واستراتيجية في المملكة العربية السعودية؟
بالتأكيد، إذا استمر العدوان السعودي والحصار علينا سنقوم بالرد وباستهداف كل المنشآت الحيوية العسكرية والاقتصادية بعيدا عن أي أهداف مدنية، باعتبار ذلك حقا مشروعا وطبيعيا لنا. هؤلاء اعتدوا علينا وأعلنوا الحرب علينا، يتوقفوا ونحن نتوقف، والشعب في الجزيرة العربية والشعب السعودي وشعب شقيق وجار بالنسبة لدينا لنا، ولكن يجب أن يتوقف هذا العدوان. إذا لم يتوقف فلا خيار إلا أن يستمر الرد حتى يأذن الله ويرضى ويحكم بحكمه وهو أحكم الحاكمين. لا خيار لدينا إلا مواجهة العدوان. وكذلك الإمارات إذا لم ليس يكون مسألة الانسحاب شكليا وإنما يكون انسحابا حقيقيا، لأنه حتى الآن لم يحصل انسحاب فعلي، حصل تراجع من بعض الجبهات إلى الوراء. نحن نقول هذا جيد، الخطاب الإماراتي جيد ونشجع عليه وندعو إلى الاستمرار فيه ونثمنه، ونحن متوقفون عن ضرب الإمارات منذ اتفاق السويد بسبب توقف العمليات العسكرية في الساحل الغربي، والتي نعتقد أن الإمارات كانت أحد العوامل الفاعلة فيها. نتمنى أن تستمر الإمارات في هذا النهج حتى لا نضطر نحن للرد، لأن أيضا في هذا خير كما ذكرت في البداية لنا ولهم أيضا.
شكرا جزيلا السيد محمد عبد السلام الممثل حكومة الأمر الواقع في صنعاء، وقد كنتم اليوم في مباحثات بوزارة الخارجية الروسية باعتباركم ممثلا للحكومة. شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات، ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.